لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
بمناسبة انعقاد الأسبوع الاجتماعي 49 للإيطاليين الكاثوليك في تارنتو من 21 وحتى 24 من تشرين الأول أكتوبر الجاري، وجه قداسة البابا فرانسيس رسالة إلى المشاركين قال فيها: هذا الموعد له نكهة خاصة، هناك حاجة لأن نلتقي ونرى وجوه بعضنا البعض ونبتسم ونخطط ونصلي ونحلم معا. هذا أمر ضروري في سياق الأزمة التي ولدها فيروس الكورونا، أزمة صحية واجتماعية في الوقت عينه، ولكي نخرج من هذا الأمر تطلب منا شجاعة إضافية، وكذلك من الإيطاليين الكاثوليك. لا يمكننا أن نستسلم، ولا يمكننا أن نقف غير مبالين دون أن نتحمل المسؤولية تجاه الآخرين وتجاه المجتمع. نحن مدعوون لنكون الخميرة التي تخمر العجين. تابع الأب الأقدس يقول: لقد كشف الوباء عن وهم زمننا بأن نفكر بأننا قادرين وجبارين وندوس على الأراضي التي نسكنها والبيئة التي نعيش فيها. لكي ننهض علينا أن نرتد إلى الله ونتعلم حسن استخدام عطاياه وأولها الخليقة. ولذلك لا يجب أن تغيب الشجاعة للارتداد البيئي، ولكن لا يجب أن يغيب بشكل خاص الحماس للارتداد الجماعي. لهذا السبب آمل أن يمثل الأسبوع الاجتماعي خبرة سينودوسية ومشاركة كاملة للدعوات والمواهب التي ولدها الروح القدس في إيطاليا. ولكي يتم ذلك من الضروري أيضا أن نصغي إلى معاناة الفقراء والأخيرين واليائسين والعائلات التي سائمت العيش في أماكن ملوثة يدمرها الفساد والانحطاط. أضاف البابا فرانسيس يقول: نحن بحاجة إلى الرجاء. وفي هذا السياق يشكل أمرا مهما العنوان الذي اخترتموه لهذا الأسبوع الاجتماعي في تارنتو: الكوكب الذي نرجوه، البيئة والعمل والمستقبل، جميع الأمور مرتبطة ببعضها البعض. هناك رغبة في الحياة وعطش للعدالة وطوق إلى الملء الذي ينبع من الجماعات التي ضربها الوباء، لنصغي إليه. وبهذا المعنى أريد أن أقدم لكم بعض الأفكار التي يمكنها أن تساعدكم على السير بشجاعة على درب الرجاء، والتي يمكن تخيلها وتتميز بثلاث لافتات. تابع الحبر الأعظم يقول: الأول هو الاهتمام بالأشخاص الذين يعبرون حياتنا. يعبر الكثير من الأشخاص حياتنا فيما يعيشون في حالة من اليأس، شباب يجبرون على مغادرة بلدانهم الأصلية لكي يهاجروا إلى مكان آخر، عاطلون عن العمل أو أشخاص يتم استغلالهم في حالة من عدم الاستقرار اللامتناهي، نساء فقدن وظائفهن أثناء انتشار الوباء أو أجبرن على الاختيار بين الأمومة والمهنة، عمال تركوا في بيوتهم بدون فرص، فقراء ومهاجرون لا يتم استقبالهم أو إدماجهم، مسنون متروكون في وحدتهم، عائلات ضحايا للربا والقمار والفساد، رجال أعمال يواجهون صعوبات ويتعرضون لانتهاكات المافيا، وجماعات دمرتها الحرائق. هذه وجوه وقصص تسائلنا، لا يمكننا أن نقف غير مبالين. لقد صلب إخوتنا وأخواتنا هؤلاء الذين ينتظرون القيامة، ليساعدنا إبداع الروح القدس لكي لا نوفر أي جهد لكي تتحقق آمالهم المشروعة. أضاف البابا فرانسيس يقول: اللافتة الثانية تشير إلى منع الوقوف. عندما نشهد على أبرشيات ورعايا وجماعات وجمعيات وحركات ومجموعات كنسية متعبة ويائسة تستسلم أحيانا إزاء مواقف معقدة، نرى إنجيلا يميل إلى التلاشي. أما محبة الله فليست أبدا جامدة ومتخلفة، بل تصدق كل شيء وترجو كل شيء وتدفعنا وتمنعنا من التوقف. هي تحركنا كمؤمنين وتلاميذ ليسوع يسيرون على دروب العالم، على مثال من هو الطريق وسار في دروبنا. لذلك لا نتوقفن في السكرستية ولا نشكلن مجموعات نخبوية تعزل نفسها وتنغلق على نفسها. إن الرجاء يسير على الدوام ويمر من خلال الجماعات المسيحية بنات القيامة التي تخرج وتعلن وتشارك وتتحمل وتكافح من أجل بناء ملكوت الله. كم سيكون جميلا ألا يكتفي المسيحيون في الأراضي المطبوعة بالتلوث والانحطاط بالتنديد وحسب، وإنما أن يتحملوا أيضا مسؤولية خلق شبكات تحرر وافتداء. تابع الأب الأقدس يقول: أما اللافتة الثالثة فهي واجب الانعطاف، وتطلبه صرخة الفقراء وصرخة الأرض. إن الرجاء يدعونا لكي نعترف أنه يمكننا أن نغير المسار على الدوام، وأنه يمكننا دائما فعل شيء لحل المشاكل. لقد كان الأسقف تونينو بيلو يحب أن يردد: لا يمكننا أن نكتفي بالرجاء، علينا أن ننظم الرجاء. ينتظرنا ارتداد عميق يلمس قبل الإيكولوجيا البيئية الإيكولوجيا البشرية وإيكولوجيا القلب. سيتم التحول فقط إذا تمكننا من تنشئة الضمائر على عدم البحث عن حلول سهلة لحماية الذين لديهم ضمانات، وإنما على اقتراح عمليات تغيير دائمة لصالح الأجيال الشابة. يمكن لهذا الارتداد الذي يهدف إلى إيكولوجيا اجتماعية أن يغذي هذه المرحلة التي تم وصفها كمرحلة انتقال إيكولوجي، حيث لا يمكن للخيارات التي يجب اتخاذها أن تكون نتيجة لاكتشافات تكنولوجية جديدة وحسب، وإنما أيضا لنماذج اجتماعية متجددة. يتطلب تغيير العصر الذي نعيشه واجب الانعطاف. وبهذا المعنى لنلقي نظرة على العديد من علامات الرجاء وعلى العديد من الأشخاص الذين أود أن أشكرهم لأنهم يلتزمون غالبا في الخفاء بتعزيز نموذج اقتصادي مختلف وأكثر إنصافا وتنبها للأشخاص. وختم البابا فرانسيس رسالته بالقول: هذا هو إذن الكوكب الذي نرجوه، ذلك الكوكب الذي تخصب فيه ثقافة الحوار والسلام يوما جديدا، وحيث يمنح العمل الكرامة للأشخاص ويحمي الخليقة، وحيث تلتقي عوالم بعيدة ثقافيا يحركها الاهتمام المشترك بالخير العام. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أرافق عملكم بالصلاة والتشجيع، أبارككم وأتمنى لكم أن تجسدوا مقترحات هذه الأيام بشغف ملموس ليملأكم الرب بالرجاء، ولا تنسوا من فضلكم أن تصلوا من أجلي.
عقد ظهر اليوم الخميس مؤتمر صحفي في دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي لتقديم اليوم الإرسالي العالمي 2021، الذي سيحتفل به في 24 من تشرين الأول أكتوبر الجاري، تحت عنوان: أما نحن فلا نستطيع السكوت عن ذكر ما رأينا وما سمعنا. وللمناسبة ألقى المطران جان بيترو دالتوزو رئيس الأعمال الرسولية البابوية مداخلة قال فيها: أود في مداخلتي أن أوسع نظرنا إلى ما بعد اليوم الإرسالي العالمي هذا حتى عام 2022، وهو العام الذي سنحتفل فيه بالعديد من الاحتفالات المرتبطة بالعام الإرسالي: 400 عام على تأسيس مجمع تبشير الشعوب، 200 عام على تأسيس أول عمل رسولي، العمل من أجل نشر الإيمان. وفي هذا السياق الرائع سنحتفل في ليون في فرنسا في 22 من أيار مايو المقبل بتطويب بولين جاريكوت، مؤسسة أول عمل إرسالي. وقد أعددنا بطاقة سيرة ذاتية قصيرة لهذه الشخصية الاستثنائية، ولكنني أريد أن أسلط الضوء على ثلاثة جوانب تجعل آنية ومعاصرة شهادة حياة هذه الشابة التي توفيت عام 1862. طبع المطران جان بيترو دالتوسو يقول: إنها امرأة شابة، وفي هذه الفترة يكثر الحديث عن تعزيز دور المرأة في الكنيسة. إن نظرة إلى التاريخ تخبرنا أن هذه المرأة قد طبعت بشكل كبير حياة الكنيسة، وهذا أحد الأمثلة التي توضح كيف يجد الإلهام الحقيقي مساحة في الكنيسة، وربما بشكل خاص لأنه يأتي من امرأة. كذلك لا يجب أن ننسى أنه في القرن التاسع عشر أيضا كان هناك ازدهار هائل في المعاهد الرهبانية النسائية التي كانت مخصصة للمدارس ودور الأيتام والتعليم المسيحي والإرساليات والمستشفيات. لكننا في حالة بولين جاريكوت نحن أمام امرأة لم تدخل الدير قط. تابع رئيس أعمال الرسولية البابوية يقول: لقد كانت بولين مرسلة عظيمة، يبدو لي من المهم أن نكشف أن مفتاح الفهم لكي نفهم هذه المرأة كان قلقها الإرسالي. إن العمل من أجل نشر الإيمان وقبله جمعيات الصلاة التي أسستها من أجل الرسالة والمسبحة الحية ومحاولاتها لبناء مصنع مثالي لتلبية الاحتياجات الروحية وتعزيز كرامة العاملين في تلك الحقبة. جميع هذه الأمور قامت بها بولين جاريكوت من أجل تبشير البيئة الفرنسية ودعم الرسالة في فترة محاربة المسيحية بعد الثورة الفرنسية. باختصار، أعتقد أنه يمكننا أن نقول أنها كانت تريد أن تشارك في العملية الإرسالية في الأراضي البعيدة لكي تبشر في الأراضي القريبة، ولكني أستعمل مقالته هي شخصيا. كانت بولين بذرة ولدت منها شجرة كبيرة، وهي ليست مميزة وفريدة فقط من أجل قداسة حياتها، وإنما لعظمة ثمار أعمالها. فتاة لها من العمر 23 عاما قد قامت بعمل لم تكن تتخيله، ولكن الكنيسة قد استفادت منه، وهي لا تزال اليوم أيضا تستفيد منه. وخلص المطران جان بيترو دالتوزو إلى القول: أرغب في أن أنهي بهذا كله كان ممكنا بفضل دعم البابوات الذين عززوا بشكل نظامي موهبة الأعمال الرسولية البابوية، كذلك أيضا بابا فرانسيس مع الرسالة التي وجهها لنا هذا عام. ففي عام 2016 بمناسبة اليوم الإرسالي العالمي 90 كتب البابا فرانسيس: أعتبر بالتالي مناسبا أن أذكر بالتعليمات الحكيمة لأسلافي الذين شاءوا أن توجه لهذه الأعمال جميع التبرعات التي يمكن لكل أبرشية ورعية وجماعة رهبانية ومنظمة وحركة كنسية في جميع أنحاء العالم أن تجمعها من أجل إعانة الجماعات المسيحية التي تحتاج لمساعدات، ولكي تعطي قوة لإعلان الإنجيل حتى أقاصي الأرض. لا نتوانينا اليوم أيضا عن علامة الشركة الكنسية الرسولية هذه، لا نغلقن قلوبنا على اهتماماتنا الخاصة، وإنما لنوسعها على آفاق البشرية كلها.
في ختام زيارة قام بها إلى منطقة الكاريب، شاء رئيس الأكاديمية البابوية للحياة المطران فينشينسو بايا أن يتحدث عن الخبرة التي عاشها متوقفا عند الأوضاع الصعبة في هايتي، حيث طلب منه كثيرون أن يدعو البابا فرانسيس لزيارة بلادهم، لأن هذا الأمر يمنحهم الأمل ويلفت انتباه العالم على معاناتهم كما قالوا. استغرقت جولة سيادته من 12 وحتى 20 من تشرين الأول أكتوبر، وشملت كلا من بورتوريكو وجمهورية الدومينيكان وهايتي الذي يعتبر من أفقر دول العالم، وحيث يسعى المواطنون إلى لملمة الجراح في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب الجزيرة في 10 أغسطس. فضلا عن الفراغ السياسي الناتج عن اغتيال الرئيس جوفنيل مويز في تموز يوليو الماضي، 25% من السكان يعيشون بأقل من دولارين في اليوم الواحد، فيما بلغ انعدام الأمن الغذائي مستويات مقلقة في الجنوب، وتشير الإحصاءات إلى أن 72 طفلا من أصل 1000 يموتون قبل بلوغ سن 5. في ختام هذه الزيارة أجرى موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني مقابلة مع المطران باليا الذي قال إنه وجد في هايتي بلدا مطبوعا بالعنف والجوع وغياب المستقبل، وهذا الأمر يسبب الحزن، موضحا أن الأرقام التي تتحدث عنها الإحصاءات تحولت إلى وجوه لدى وصوله إلى هذا البلد، وأضاف أنه في اليوم السابق لوصوله إلى العاصمة بور أو برانس تعرض 17 مرسلا أمريكيا للاختطاف في أحد الأحياء الفقيرة التي تعج بالعصابات المسلحة، وتساءل سيادته عن كيفية نظر الشبان إلى المستقبل في بلد يشكل فيه من هم دون 30 من العمر نسبة 70% من مجموع عدد السكان. وإذ قدم صورة عن الفقر المدقع والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية التي شاهدها، قال: يصعب علينا أن نصدق أنه يمكن أن توجد أوضاع مشابهة في القرن 21. بعدها قال رئيس الأكاديمية البابوية للحياة إنه التقى بعدد كبير من النساء والأطفال الذين طلبوا منه أن يطلع البابا فرانسيس على الأوضاع التي يعيشون فيها وأن يدعوه لزيارة بلادهم، لأن زيارة من هذا النوع تمنحهم الأمل والرجاء. وقالوا إنه إذا جاء البابا إلى هايتي سيطلع العالم على الأوضاع التي يعاني منها السكان. وتحدث سيادته عن وجود عدد من المنظمات والجمعيات التي تسعى إلى التخفيف من معاناة الناس، ومن بينها جماعة سانتيجيديو، لكن هذه المساعدات هي بمثابة قطرة مياه في الصحراء، صحراء الحياة والأمل والآفاق. وأضاف أن العديد من الشبان لا يجدون أمامهم سوى خيار واحد، ألا وهو الوقوع في أيدي العصابات الإجرامية التي تقدم يوميا على اختطاف الأشخاص، وبعض هذه المجموعات جعلت من العنف ثقافتها الخاصة. تطرق سيادته بعدها إلى ما يعرف بالحلم الأمريكي الذي يتطلب التوجه جوا إلى سانتو دومينغو ومن هناك إلى تشيلي، البلد الوحيد الذي يمكن بلوغه بلا تأشيرة دخول، ومن هناك تبدأ مسيرة على الأقدام باتجاه الولايات المتحدة مرورا بعدد من الدول. وأوضح بايا أن 4 طائرات تصل يوميا إلى مطار هايتي قادمة من الولايات المتحدة، وهي تعيد المواطنين الذين حاولوا دخول الأراضي الأمريكية. واعتبر أن ثمة حاجة إلى الشغف والإبداع من أجل مساعدة هايتي التي كانت تعرف بلؤلؤة الكاريب على استعادة الأمل في مستقبل أكثر إنسانية. وقال إنه بدون المساعدة الدولية لن يتحقق هذا الأمل. لم تخلو كلمات المطران باليا من التذكير بما قاله البابا فرانسيس عن اللامبالاة، واصفا إياها بالشيطانية. وقال سيادته إن اللامبالاة هي من أكبر آفات زماننا الراهن، وعلى الرغم من ذلك ما يزال السكان متمسكين بإيمانهم، لافتا إلى أنه شاهد الكنائس تغص بالمؤمنين، وهذا الإيمان البسيط ينبع أيضا من حالة اليأس. وأشار إلى أن الله قادر على الإصغاء لصلوات الناس وعلى جعل هايتي تنهض على قدميها. وأكد في ختام حديثه لموقعنا أن الاحتياجات متعددة، وفي طليعتها الطعام والصحة والتربية والعمل، وكلها لا غنى عنها بغية إعطاء الأمل لشعب يعد 12 مليون نسمة.
تنظم مؤسسة السنة 100 يومي 21 و22 من تشرين الأول أكتوبر مؤتمرا دوليا بعنوان التضامن والتعاون والمسؤولية. وتصف المؤسسة في عنوان فرعي هذه الأفعال الثلاثة بالترياق لمواجهة الظلم واللامساواة والاستبعاد. وتشارك في المؤتمر شخصيات هامة من مجالات عديدة ومن جميع أنحاء العالم، مثل جيرار ألبير مورو الحاصل على جائزة نوبل في الفيزياء سنة 2018، هذا إلى جانب كبار مسؤولي الكوريا الرومانية مثل الكاردينال بيترو بارولين أمين سر دولة حضرة الفاتيكان، المطران بول ريتشارد جالاجر أمين السر للعلاقات مع الدول، والكاردينال بيتر تيركسون عميد الدائرة المعنية بخدمة التنمية البشرية المتكاملة. هذا ويرتقب أن يستقبل البابا فرانسيس المشاركين في هذا المؤتمر السبت 23 من تشرين الأول أكتوبر. ومع رئيسة مؤسسة السنة 100 أن ماريا تارانتولا أجرى موقع فاتيكان نيوز مقابلة أكدت فيها كون قيم التضامن والتعاون والمسؤولية أساسية، وذلك من أجل مواجهة فعالة لكل تحديات اليوم ما بين صحية واقتصادية ورقمية وإيكولوجية. وتبعت أن هذه التحديات تستدعي تغيرات حاسمة في نماذج العمل والقيادة والحوكمة وفي نماذج التربية والاتصالات، إلا أن هذه التغيرات لا يمكن إحداثها بدون الترسخ في مبادئ التضامن والتعاون والمسؤولية. ثم توقفت رئيسة المؤسسة عند الجائحة، مشيرة إلى أنها قد كشفت أن الأمور تحسنت وتم بلوغ نتائج جيدة فقط حين نجحنا في تطبيق هذه القيم الثلاث، لم يسفر عن نتائج في المقابل الانغلاق ورفع الجدران حسب ما وصلت السيدة تارانتولا، والتي ذكرت بأننا ومن خلال التضامن قد تمكننا من تجاوز موجة الجائحة الأولى. وتحدثت في هذا السياق عن أن التحدي اليوم وحسب ما يذكرنا البابا فرانسيس هو التوزيع العادل للقاح ومساعدة الدول الأكثر فقرا على تجاوز الأزمة. يأتي بعد ذلك التحدي الإيكولوجي العالمي والذي لا يمكن الانتصار أمامه بدون التعاون والتضامن، وينطبق هذا أيضا على التحدي الرقمي، فعلى التقنيات أن تواجهها الأخلاقيات لا الجشع مثل ما يحدث مع الأسف. وفي إجابتها على سؤال حول نشاط مؤسسة السنة المئة، قالت رئيستها إنه ينطلق في هذا الاتجاه ويتم القيام به عبر 28 من مجموعات عمل ناشطة في 12 بلدا. وتحدثت السيدة أن ماريا تارانتولا على سبيل المثال عن دعم إحدى هذه المجموعات لحملة تلقيح، وذلك في أحد المستشفيات الكاثوليكية، أسفرت عن نتائج ممتازة بفضل مسؤولين وعاملين يلهمهم ويحفزهم التضامن. وأضافت أن المؤسسة ترغب من خلال المؤتمر الذي تنظمه فهم كيف يمكن بشكل ملموس بلوغ مثل هذه الأهداف، وكيف يمكن تحسين ظروف حياة الشعوب والطبيعة، وكيف يمكن أن يكون هناك تعاون حقيقي من وجهة النظر الاقتصادية، ومساعدة القادة على أن يكونوا مسؤولين بالفعل. وفي ختام المقابلة التي أجراها معها موقع فاتيكان نيوز، أكدت رئيسة مؤسسة السنة المئة أن ماريا تارانتولا ضرورة أن تكون هناك حركة من الأسفل أيضا، وهو ما أثبتته الفتاة غريتا تونبرغ والشباب الذين انطلقوا من الأسفل وأصبح لهم تأثير كبير جدا. هناك من جهة أخرى حاجة إلى وعي من الأعلى من قبل القادة، وهذا أمر ضروري.
بمناسبة افتتاح المرحلة الأبرشية من مسيرة السينودوس حول موضوع من أجل كنيسة سينودوسية، شركة مشاركة ورسالة، وجه مجلس أساقفة فنزويلا الكاثوليك رسالة دعا فيها المؤمنين وجميع الأشخاص ذوي الإرادة الطيبة، ونقلا عن وكالة فيدس للأنباء، إلى فتح عقولهم وقلوبهم للمشاركة بفعالية في هذه المسيرة السينودوسية. ويوم الأحد الماضي 17 من تشرين الأول أكتوبر، تم الاحتفال أيضا في أبرشيات نيكاراغوا بالقداس الإلهي بمناسبة افتتاح المرحلة الأبرشية من المسيرة السينودوسية. وقد ترأس المطران كارلوس أفيلس النائب العام على أبرشية ماناغوا القداس الإلهي في كاتدرائية المدينة، كما وتواصل الأبرشية الصلاة من أجل الكنيسة كلها، ومن أجل السينودوس، ومن أجل الشهر الإرسالي 20 أكتوبر، ومن أجل مرضى كوفيد-19 والعاملين الصحيين، ومن أجل الذين فقدوا حياتهم بسبب الجائحة. وفي السياق نفسه وبمناسبة افتتاح المرحلة الأبرشية من المسيرة السينودوسية، دعا رئيس أساقفة بوغوتا ورئيس مجلس أساقفة كولومبيا المطران لويس خوسيه رويدا أباريثيو، دعا الكهنة إلى عيش هذا الحدث الكنسي كلحظة نعمة وبركة. هذا وترأس رئيس أساقفة سوكري في بوليفيا المطران ريكاردو تشنتيلاس القداس الإلهي في كاتدرائية المدينة، وفي عظة ألقاها للمناسبة رفع الصلاة إلى الروح القدس من أجل هذه المسيرة السينودوسية. ونقلا أيضا عن وكالة فيدس للأنباء، احتفلت جميع الأبرشيات والرعاية في تشيلي بافتتاح المرحلة الأبرشية من المسيرة السينودوسية، وشدد أسقف أبرشية ميليبيلا المطران كريستيان كونتريراس فيلاروال في عظة ألقاها للمناسبة، شدد على أهمية كنيسة في انطلاق، وذكر في الوقت نفسه بأن كلمة سينودوس تعني السير معا. كما وترأس المطران ألفارو بيرا الواركو أسقف أبرشية بايامو مانزانيلو في كوبا القداس الإلهي بمناسبة افتتاح المرحلة الأبرشية من المسيرة السينودوسية، ودعا المؤمنين إلى فتح قلوبهم على الروح القدس وتعلم السير معا كشعب الله من خلال الإصغاء ومشاركة الجميع. هذا وتجدر الإشارة إلى أن قداسة البابا فرانسيس قد ترأس يوم الأحد 10/1 الجاري القداس الإلهي في بازيليكا القديس بطرس، افتتح به المرحلة الأولى الأبرشية من المسار السينودوسي للجمعية العامة العادية 16 لسينودوس الأساقفة المرتقبة في 23 أكتوبر 2023 حول موضوع من أجل كنيسة سينودوسية شركة مشاركة ورسالة. مسيرة سينودوسية تتألف من 3 مراحل: أبرشية، قارية وعالمية. المرحلة الأبرشية من 20 أكتوبر 2021 وحتى نيسان أبريل 2022، والمرحلة القارية من أيلول سبتمبر 2022 وحتى أذار مارس 2023. وستبلغ هذه المسيرة السينودوسية ذروتها في الجمعية العامة العادية 16 لسينودوس الأساقفة المرتقبة في الفاتيكان في 20 أكتوبر 2023. هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.